بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: من أين تتولد ملكة الشعر؟ يعني كيف الإنسان يكون قادر على أن يستخرج الشعر من مكامن نفسه؟ الملكة بمعنى قدرة، قدرة الشعر. قال المصنف: لا يزال غير واضح لنا سر ندرة الشعراء الحقيقيين. من يعرف ما هو السر؟ أن الشعراء الحقيقيين قليلين ونادرين. طبعا أحيانا الندرة هي أقل القلة، ونلاحظ المصنف قيد بالشعراء الحقيقيين، هذا تقييد احترازي، وإلا الشعراء غير الحقيقيين ترى كثيرين. لا، إحنا نريد الشاعر الحقيقي، مو الشاعر اللي يوصف بالمتشعر اللي يلقي بعض الألفاظ ويدعي أنها شعر. هسه في كل أمة يقول المصنف أسباب ندرة وقلة الشعراء الحقيقيين في كل أمة لا زال غير واضح، لكن ذكروا العلماء أنه من أحد أسباب ندرة الشعراء عدة أسباب: أولا عدم وجود موهبة الشعر، ثانيا لعل الموهبة موجودة لكن لم يتم اكتشافها، وثالثا لعله تم اكتشافها لكن لم يتم الاعتناء بها، عدم العناية بها حال اكتشافها. لاحظوا أخوتي شون مرة موهبة ما موجودة، ومرة موهبة موجودة بس ماكو شخص يكتشفها، ومرة احنا نكتشفها بس ما نهتم بها، ورابعا عدم مبالاة الوسط بالشعر كما هو الحال في زماننا. في زماننا قليل من الناس يهتم بالشعر، نعم، فهذا أحد الأسباب لعدم وجود شعراء حقيقيين. بل لا تجد من كل أمة من تحصل له قوة الشعر في رتبة عالية. أكو بعض الأمم عندهم شعراء بس شعراءهم ما بلغوا القمة والرتب العالية، فينبغ فيه ويتمكن من الإبداع والاختراع، يعني يصل إلى درجة النبوغ. الشخص النابغ هو الشخص الذي يجد شيء لم يوجد قبله، نسميه نابغ، ويتمكن من الإبداع والاختراع، يبدع ويخترع ويوجد شيء لم يكن سابقا موجود عنه. إلا النادر القليل، النادر لعله أقل القلة، وفي فترات متباعدة قد تبلغ القرون. القرن يعني 100 سنة. لاحظ كل 100 سنة يمكن يظهر أن شاعر واحد إلى درجة عالية من النبوغ والإبداع. ومن العجيب أن هذه الملكة، يعني ملكة الشعر والقدرة عليها، على ما بها من اختلاف في الشعراء قوة وضعفا، لأن بعض الشعراء عند ملكة الشعر قوية، وبعضهم هو شاعر بس الملكة عنده ضعيفة. لا تتولد في أكثر الناس، يعني ما تنوجد في كثير من الناس، وإن شارك الشعراء في تذوق الشعر وممارسته وتعلمه. بعض الناس يستذوق الشعر ويمارسه ويقرأه ويحفظه ويتعلمه ويلقيه بس ما يصبح شاعر. وفي كل ما نعلمه عن هذه الملكة إنها موهبة. يعني مصنف يريد يقول كل اللي نريد نقوله في من أين تتولد ملكة الشعر والقدرة عليه إنه هي موهبة، يعني عطية من الله، موهبة ربانية، يعني عطاء من الله كسائر مواهبه تعالى. مو بعض الناس نجد عنده موهبة الحفظ، يحفظ لك 1000 بيت أو يحفظ لك الكتاب كله، هاي موهبة، موهبة الحفظ. وبعض الناس عنده هكذا يا موهب. عندنا بعض الناس عندهم موهبة الذاكرة، عدم النسيان، وبعض الناس عنده موهبة الشعر. إذن هو موهبة حال باقي المواهب الأخرى. نعم، عطية من عطايا الله يختص بها بعض عباده، كموهبة حسن البيان. بعض الناس بيانه وبلاغته بالفطرة، أو بعض الناس عنده موهبة الخطابة أو التصوير أو التمثيل وما إلى ذلك فيما يتعلق بالفنون الجميلة وغيرها. يعني بعض الناس يجيد التمثيل وبعض الناس ما يعرف يمثل. ومن أجل هذا الاختصاص الرباني اعتبر الشعراء نوابغ البشر، يعني مرتبتهم رفيعة مثل مراتب العلماء، يعتبر نابغة. وقد وجدنا العرب كيف كانت تعتز بشعرائها. سابقا العرب قلنا كان يعتبرون الشاعر منزلة العلماء، يعتبروا مثل رؤساء القوم. لهذا الملوك والأمراء والرؤساء كان دائما ندماءهم هم شعراء، مثل سيف الدولة الحمداني، كان كان نديمة، واللي يجلس قرب كرسي العرش ماله هو المتنبي، هو أحيانا يأخذه ويجلسه على نفس الكرسي اللي يجلس معه. السبب في ذلك مع أنه ملك، ملك، لأنه كان يقدرون الشعراء في ذلك. والشعراء العرب كان لهم منزلة رفيعة عند قومهم، كان العرب تعتز بشعرائها لأن يعتبرهم الصف الأول من. فإذا نبغ في كل قبيلة شاعر أقاموا له الاحتفالات وتهنئها بها القبائل الأخرى. إذا القبيلة اللي صار عندها شاعر ويرتفع صيته ويصير نابغة، القبائل الأخرى تهنئها بذلك، لأن الشاعر كان يدافع عن مجد القبيلة ويعلم شأنها بين القبائل الأخرى، يعدد مكارمها، مآثرها، أيامها الخالدة، يريد كيد الكائدين عنها. الشاعر كان يدافع عن قومه بشعره، ولو كان يتمكن أكثر الناس من أن يكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العناية بشاعرهم ولا ما عدوه نبوغا. يعني لو كان مسألة أن ظهور الشعر والشعراء كثير عند الناس، بعد ماكو هاي العناية بالشاعر وتمييزه عن غيره ويعدوا نابغة من النوابغ ويوصوا مصافي العلماء، به لأصبح مسألة الشعر ووجوده مسألة طبيعية. غير أن هذه الموهبة كسائر المواهب الأخرى تبدأ في تكوينها في النفس كالبذرة، يعني تبدأ شيء من الإحساس، هذا الإحساس يحتاج تنمية، صقل، تمرين، رعاية، مثل البذرة اللي تحتاج أولا إلى أن تضعها في تربة مهيئة ثم تسقيها ثم ترعاها لكي تصبح ماذا؟ شجرة لا يحسن بها حتى صاحبها، فإذا اكتشفها صاحبها في نفسه صدفة وساقها بالتعليم. البذرة يسقوها بالمي، والموهبة يسقوها بمن؟ بالتعليم والتمرين تنمو وتستمر في النمو حتى تصبح شجرة باسقة، يعني عالية مرتفعة، تؤتي أكلها، يعني تطي ثمرها كل حين. لاحظوا أخوتي، المصنف اعتمد بتقريب فكرة معنى معقول على التشبيه المحسوس. المعنى المعقول وجود موهبة الشعر، والتشبيه المحسوس البذرة اللي تسقى بالماء. كما إن البذرة لكي تشق طريقها للشجرية لابد لها من عناية ورعاية، كذلك موهبة الشعر تحتاج إلى اكتشافها وللعناية بها ورعايتها لكي تنمو. فالبذرة تحتاج إلى الماء، والموهبة تحتاج إلى التعلم والتمرين. نعم، ولكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهين، وقد يكتشفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه. يعني كيف نكتشف أنه هذا الشاعر، أنه هذا الإنسان شاعر في الفطرة؟ مرات هو نفسه ما يكتشف أنه هو نفسه شاعر، بس غيرنا يكتشفها به. لهذا الخبراء ينصحون أنه لابد من اكتشاف المواهب من أجل تنميتها ورعايتها. مرات الإنسان عنده موهبة بس ما ملتفت لنفسه، الآخرين يكتشفوها به، يقولوا له أنت رسام، أنت خطك جميل، أنت حفظك قوي، فينصحوه، يقولوا لك قوي حفظك حتى تصير من الحفاظ وما شابه ذلك، قوي شعرك تصير من الشعراء. مرات هو بنفسه ما مكتشف هذا الأمر بنفسه، نعم ما ملتفت. وقد تذوي وتموت، تذوي يعني تذبل وتيبس، يقال ذوى العود والنبات، يعني ذبل ويبس وضعف. الموهبة إذا ما اكتشفت وتنمت تموت، تيبس، تضعف، تنعدم. وتموت المواهب في كثير من النفوس إذا أهملت في السن المبكر لصاحبها. كم من موهبة قتلها الإهمال، سحقتها الغفلة، فمات شاعر واعد ومخترع حاذق وطبيب ماهر، بس لأنه ما اكتشف مهارته وما نماها. الآن نتكلم عن صلة الشعر بالعقل الباطن. العقل الباطن هو الإدراك والشعور الموجود بالنفس الغير ملتفت إليه، الغير مشعور ومحسوس به، فيسموه عقل باطن. أحيانا تسمعون هاي المقولة يقولون هذا يؤثر به مناطق اللاشعور، يعني يقصدون هذا العقل الباطن اللاشعور، يعني أحوال نفسية. العقل الباطن اللاشعوري أحوال نفسية باطنية تأثر بسلوك المرء، لكن هو ما يشعر بيها ولا يحس بيها. والحق الآن المصنف شو يريد يقول بهذا العنوان؟ يقول الشعر بحقيقته متصل بالعقل الباطن، بالمواطن للإدراك والشعور غير الملتفت به عند النفس. يعني الشعر من يخرج عنه يخرج غير شعوري، غير إحساسي، غير إدراكي، لأنه تحت تأثير العقل الباطن. نعم. والحق إن الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد في إبداعه من عقله الباطن اللاشعوري، يعني من أحوال النفسية الباطنية اللي تأثر على سلوكه، بس هي ما مشعور بها، غير محسوس بها. فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام. طبعا المصنف ليش قيد العقل الباطن اللاشعوري؟ لأن أكو في قبالة العقل الشعوري، يعني الإحساس الإدراكي. نعم. اللي يخرج من الإحساس ومن الإدراك لأنه مرتبط بالحس الظاهري يسموه العقل الباطن الشعوري، واللي يخرج بدون الشعور والإدراك والإحساس هذا يسموه العقل الباطن اللاشعوري. نعم. المصنف يقول الشعر مرتبط بمن؟ بالعقل الباطن اللاشعوري. فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام. الإلهام إيجاد شيء مع عدم معرفة سبب وجوده، يقولون ملهم. أحيانا سامعين بالعلم الإلهامي يقولون الإمام المعصوم يعرف بعض العلوم عن طريق العلم الإلهامي، يعني الله يلقي في نفس العلم من دون سبب، إلهام من حيث يدري أو لا يدري، على اختلاف عظيم للشعراء والخطباء من هذه الناحية. حتى نفس الإلهام الموجود عند الشعر يختلف. وليس الشعر والخطابة كسائر الصناعات الأخرى التي يبدع فيها الصانع عن رؤية وتأمل دائمة. يعني صناعة الشعر مو مثل النجارة والحدادة أو مثل التجارة، يعني الشاعر يتأمل بيها، يتعلم، يتروى بيها حتى، لا، الشاعر قد يلهم فكرة ويخوض بكل شيء إلا الشعر، ليس كذلك أصحاب الصناعات الأخرى مثل النجارة مثلا. حتى يبدع في نجارته لابد أنه عنده رؤية، تأمل، فكر، قد تطول قد تمتد. بس الشاعر ربما في لحظة واحدة يلهم بشيء من دون سبب. والمصنف راح يذكر إلى شاهد يقول: وإلى هذا أشار صحار العبدي. صحار بن عياش العبدي كان أحد الشعراء المعروفين في زمن الدولة الأموية. لما سأله معاوية: ما هذه البلاغة فيكم؟ يعني معاوية لماذا عجب، صار عند استغراب وعجب من بلاغة صحار بن عياش، لأنه الشاعر صحار أحد الأيام دخل على معاوية، فمعاوية راد يذمه لأنه هو كان نابغة معروف، ومعاوية من طبعه يريد ينيل من هذول الأشخاص المعروفين اللي لهم تأثير. فقال له: يا أزرق. فقال صحار: البازي أزرق. البازي هو النسر المعروف اللي يحلق بالسماء ويستعلي على القوم. فقال له: إذا أنت توصفني أنا أزرق، ترى البازي أزرق. منكم البازي شنو؟ إلى استعلاء على القوم، لأنه ماذا؟ يصفق فوق رؤوس الناس. فقال: أنا منزلتي رفيعة مثل منزلة البازي. فقال له معاوية: يا أحمر. فقال له: والذهب أحمر. قال: يعني أنا نادر مثل ندرة الذهب، والذهب ترى أحمر، وأنا نفيس مثل نفاسة الذهب. فتعجب منه معاوية وقال له: ما هذه البلاغة فيكم يا عبد، يا عبد، يا عبد القيس. عبد آل قيس هذه من بطون العرب، عبد القيس. فماذا قال له صحار بن عياش العبدي؟ ما هذه البلاغة فيكم؟ فقال له: شيء يختلج في صدورنا. احنا الشعراء عندنا إلهام يختلج، يعني يوجد في صدورنا، فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر. مثل ما البحر يستخرج اللؤلؤ ويقذف على الساحل، إحنا هم أكو أشياء بصدورنا، إلهام يأتينا نقذفه. وهذه لفتة بارعة من هذا الإعرابي. الإعرابي اللي هو صحار بن عياش العبدي يقول: أدركها بفطرته. طبعا لفظة الإعرابي كانت تطلق على الناس اللي يسكنون البادية، وأغلب الشعراء كانوا هم شعراء البادية. أدركها بفطرته وصورها على طبيع سجيته. يعني راد صحار بن عياش العبدي يصور المعاوية، إحنا ترى شعراء بالإلهام، أكو شيء ملهم بصدورنا نقذفه. ومن أجل ما قلنا من استمداد الشاعر من منطقة اللاشعور تجده قد لا يؤتيه الشعر. المصنف يقول إحنا إذا نريد نأكد على صلة الشعر وعلاقته بالعقل الباطن نبين لكم فد أمر، وهو أحيانا الشاعر لما يتصل بمنطقة اللاشعور يبدع بالشعر ويوجده، وأحيانا من نفسه تنفصل عن منطقة اللاشعور حتى لو هو من الشعراء المعروفين والنابغة، إذا أريد يألف لبيت شعر واحد ما يقدر. وراح يجيب لنا مثال المصنف، يقول تجده قد لا يؤتيه الشعر وهو في أشد ما يكون من يقظته الفكرية ورغبته المحلة في إنشائه. يعني الشاعر إذا يريد يألف لبيت شعر واحد إذا ما مرتبط بمنطقة اللاشعور، حتى لو عنده رغبة بأنه الآن يريد يكتب بيت، وحتى لو فكرة يقظ بس يريد يكتب بيت ما يقدر، لأن الإلهام ما مرتبط بمنطقة اللاشعور. شو نصير في ذلك؟ لأن هاي المنطقة ليس تحت سيطرة الإنسان، إنما هي هاي منطقة غير مشعور بها، شعور مركب تأتي بلحظات دون لحظات أخرى. أحيان لهذا بعض الشعراء بالسنة مرة يلا يوجد قصيدة يسموها الحوليات، بالسنة مرة يلا يقدر يألف لقصيدة مع أنه شاعر بارع. السبب أنه ما عنده اتصال بمنطقة اللاشعور. ونجد شاعر في لحظة يرتجل يعني يألف لك قصيدة وهو واقف، لأن ارتبط بمنطقة اللاشعور. فالمصنف يؤكد هذه الحقيقة، الشاعر إذا أراد حتى لو عنده إلحاح لكن قد يستعصي ويمتنع ويحجم أن يألف لبيت شعر. لهذا وهي ترى حقيقة المصنف راح يجيب شاهد عليها، يقول قال الفرزدق، طبعا الفرزدق من معروف من الطبقة الأولى من شعراء الإسلام، وطبعا هم كان هو إلى عصر بالجاهلي هم كان عنده اسمه همام بن غالب. الفرزدق عند هاي المقولة قد يأتي علي الحين وقلع ضرس عندي أهون من قول بيت شعر. قد يأتي علي زمان وحين أريد ألف لي بيت شعر وأقول بيت شعر ما أقدر، صعب علي، بل حتى لو قلعتم ضرسي إيش قد أني أشعر بالألم من قلع الضرس، مو مثل هاي اللحظة، لحظة أنه أريد ألف بيت شعر وما أقدر. هاي شنو معناه؟ يعني معناه أن الشعر ما مرتبط بمنطقة اللاشعور، ما جاي يجي الإلهام. قد يأتي علي الحين وقلع ضرس عندي أهون يعني أخف من وجع أن أقول بيت شعر. وبالعكس قد يفيض الشعر ويتدفخ على لسان الشاعر من غير سابق تهيئ فكري. لهذا عند بعض الشعراء يسموهم شعراء الارتجال والفجأة، يعني هو بلحظة صير أمامه واقعة يقرأ قصيدة فيها. كثير من الشعراء يسموهم شعراء البداهة، شعراء الارتجال، مثل الشاعر أبو بصير كان هذا معروف، إنه الجواهري كان معروفين بأنه ماذا بالارتجال، هو حاضر بمحفل يقرأ ارتجال ما سابقا مؤلفها وكاتبها. هذا سبب ارتباطه بمنطقة الإلهام، منطقة اللاشعور من غير سابق تهيؤ فكري. والشعراء وحدهم يعرفون مدى صحة هذه الحقيقة في أنفسهم، احنا ننقلها عنهم بس هم يدركوها. تجيهم أيام ما يقدر يألف، ما يقدر يكتب بيت شعر واحد، وتجي أيام لا يكتب. وأحسب إن من أجل هذا زعم العرب أو شعراءهم خاصة إن لكل شاعر شيطان أو جنيا يلقى عليه الشعر. وأحسب، يقول المصنف، لعله من هاي الحقيقة، حقيقة إن الشاعر يتصل بالعقل الباطن ومنطقة اللاشعور، العرب سابقا يقولون الشاعر من يشعر يقولون اتصل بشيطانه أو عند جني هو يلقي عليه الكلام. يعني طبعا هم قاصدين يا منطقة العقل الباطن، الإلهام الآن إجا اتصل بشيطانه أو جنيا يلقي عليه الشعر. والغريب إن بعضهم تخيله شخصا يمثل له وأسماه باسم مخصوص. يعني بعض الشعراء هم يقول وقد أجدي ورفيقاي، يعني يقولوا له من رفيقك اللي أنت تتكلم عنه، يقول هذا رفيقي معاي في السفر والترحال. هو الشخص بالرفيق، الإلهام يقول يرافقني، من أسافر يرافقني. هذا مثل بشخص وإعطاء اسم، وكل ذلك لأنهم رأوا في أنفسهم أن الشعر يؤتيهم على الأكثر من وراء منطقة الشعور، وعجزوا عن تفسيره بغير الشيطان والجن. مو العرب الأوائل كانوا من الشعوب البدائية، ما يعرفون يفسرون الأشياء بأسبابها ومسبياتها، فيلقوها لمن؟ للشياطين، للجن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بدعوة الإسلام أول ما اتهموه شتهموه، قالوا له أنت شاعر، أنت مجنون، أنت لك شيطان يغويك. شنو السبب؟ لأن ما فهموا فكرة الوحي، لأن ما يعرفون سبب الوحي. فالعرب الأوائل شعوب بدائية كانت تسند الأفعال والآثار اللي ما يدركون سببها وتفسيرها بشكل واضح، يلقوها يقولوا له بالجن، إلى الجن، إلى الشيطان، لأن هاي يعتبروها قوى لا ترى. نعم. وعلى كل حال، فإن قوة الشعر إذا كانت موجودة في نفس الفرد لا تخرج كما تقدم من حد القوة إلى حد الفعلية اعتباطا، يعني من دون سبب، من دون سابق تمرين وممارسة للشعر بحفظ وتفهم ومحاولة، محاولة نظمه مرة بعد أخرى. يعني المصنف يقول الإنسان قد تكون عنده قوة الشعر بس لازم يبرزها المرحلة الفعلية، هاي تحتاج تمرين، ممارسة، حفظ، محاولة. لأن إحنا القوى عندنا نوعين، عندنا القوى يسموها قوى استعدادية، وعندنا قوى فعلية. قوى الاستعدادية الفطرية أنت موجود عندك قوة الشعر بس مو قوية، إيش تحتاج؟ تخرجها من مرحلة القوة للفعل، من مرحلة الاستعداد للوقوع، من مرحلة الإمكان للفعلية. القوى هنا بمعنى الاستعداد، ما يكفي حتى يكون الإنسان شاعر أن يمتلك فقط الاستعداد والقابلية، لابد يضفى عليه شيء آخر يخرجه من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. هذا الاستعداد يخرج الشاعر من مرحلة القوة التي لا يترتب عليها نظم الشعر إلى مرحلة الفعل اللي يكون بها شاعر. لهذا المصنف يقول الشعر يحتاج ممارسة، حفظ، تفهم، محاولة، محاولة نظمه مرة بعد أخرى. وقد أوصى بعض الشعراء ناشئا ليتعلم الشعر أن يحفظ قسما كبيرا من المختار منه، ثم يتناساه مدة طويلة، ثم يخرج إلى الحدائق الغناء ليستلهمه، وكذا فعل ذلك الناشئ فصار شاعرا كبيرا. هاي المصنف يريد يشير إلى يا شاعر، يقصد بي الشاعر الحسن ابن هاني المعروف بأبو نؤاس. أوصاه أستاذه خلف الأحمر، قال له احفظ 20,000 بيت من شعر الجاهلية، 20,000 بيت. فراح أبو نؤاس، كان بعد صبي ناشئ، وعادة الشعراء مثل طلبة العلم يروحون يما أساتذتهم حتى يتعلمون أصول الشعر. فراح أبو نؤاس، بقى 6 أشهر في بيته يحفظ 20,000 بيت. بعد 6 أشهر يجي الأستاذ بدأ يقرأ له، قرأ قرأ قرأ، قال له توقف كافي، قال له الآن اذهب لبيتك، ارجع وانساها 20,000 بيت، انساها كلها وارجع لي، وبعدين من ترجع روح للبساتين وحاول تستذكر وتستلهم الصور. طبعا شنو الفائدة أستاذ عمر بهذا الشيء؟ رادا يحفظ الألفاظ، رادا يحفظ المعاني، ورادا يحفظ الصور، وبعدين قل انساها اتركها، الآن أنت استذوقها، أخذ الألفاظ واخذ المعاني واستحضر الصور، وأنت أنشئ شعر لنفسك حتى تصير شاعر. قل له هو هكذا يكون شاعر. فلذلك بعد ما أمر أستاذ خلف الأحمر أن يحفظ 20,000 بيت، لما انفعل الحسن ذلك، الحسن بن هاني المعروف أبو نؤاس، خلال 6 أشهر قال له أستاذ اذهب بعدما أنجزت وانسها جميعا. فنساها، ثم قال له الأستاذ تصور إني مت فارثني بقصيدة. قال له تصور إنه أنا متت وأريدك تقلاني قصيدة بالرثاء ترثيني. فعاد أبو نؤاس وقد ألف قصيدة بالرثاء من تلقى نفسه، من قرأها أبو نؤاس قال له الآن أنت أصبحت شاعر. فالآن شنو هذه الفائدة؟ يعني ليه الآن راح يبين المصنف يقول إن الأمر بحفظه، يعني ليش خلف الأحمر عمر أبو نؤاس يحفظ 20,000 بيت وتناسيه؟ ليش قل إنساهن حتى ما يقلد وحتى يستقوى عند قوة الحفظ والذاكرة بالألفاظ والمعاني بالصور وتناسيه؟ يقول هاي المصنف له فلسفة عميقة في العقل الباطن توصل إليها ذلك الشاعر أبو نؤاس بفطرته وتجربته. يعني طبعا الأستاذ توصل إليها ونقلها لتلميذه أبو نؤاس، لأن لما أمر بحفظ هذا الكم الهائل من الشعر المختار لا يبعد أنه الأستاذ راد يثري القاموس اللغوي بالألفاظ علما لتلميذه ويقوي عند الصور الكثيرة المتخيلة. ولما أمر بالنسيان يعني يريد يقول لا تلتفت لهاي المحفوظات، الآن أنت أوجد لنفسك شعر حتى يعطي فرصة لرسوخ هذه الصور وتمكنها في النفس وتفاعلها في منطقة لا شعور حتى تتلاقى وتقوى عنده صور أخرى يستدعي بعضها البعض، وجود صور محفوظة في قوة خياله. نعم، إن الأمر بحفظه يعني حفظ الشعر وتناسيه له فلسفة عميقة في العقل الباطن توصل إليها ذلك الشاعر بفطرته وتجربته، إن هذا هو شحن القوة للعقل الباطن لتهيئته لإلهام الشعور في ساعة الانشراح. ليش قال ساعة الانشراح؟ يعني الساعة اللي تكون بها النفس منبسطة، لأن هو أمر وين يذهب؟ للحدائق الغناء، قال اذهب للبساتين وهناك استذكر وانت اوجد لنفسك قصيده، واريدك تجيب لي قصيده بالرثاء لان اعتبرني انا ميت واريدك ترثيني. طبعا الرثاء صعب، اصعب انواع الشعر هو الرثاء. نعم، لابد يذكر محاسن استاذه والانطلاق التي هي احد ساعات تيقظ العقل الباطن وانفتاح المجرى النفسي بمنطقه اللاشعور والشعور. نعم، خصوصا الانسان اللي يجلس في الاماكن اللي بها بساتين او انهر العقل الباطن ما لا ينفتح، وبالأصح أحد ساعات اتحاد المنطقتين، بل هي من أفضل تلك الساعات، وما أعز انفتاح هذا المجرى على الإنسان إلا على من خلق ملهما فيؤتيه بالاختيار. نعم، هذا تمام الكلام في صناعة الشعر، والحمد لله رب العالمين.